أما أن تسرق أموال الكفار أو تغصبهم تأخذها هذا لا يجوز، إنما تباع أموال الكفار المحاربين في الجهاد والغنيمة. نعم. ما تجوز العقود بعد النداء الثاني، لا تجوز عقد النكاح، عقد البيع، عقد الإجارة، كلها لا تجوز بعد النداء الثاني. نعم. تفضل. لا تفضل. لا
تفضل. المقصود
بقول المؤلف
أن يبيع حمل
هلك،
هل هذا الحمل
منه هو؟ لا، إذا كان منه هو لم يجوز، لأنه بيع ابنه الحر، يكون ابن الحر ولا يجوز بيع الحر، لكن حمل أمته من مملوك آخر، لو زوج أمته لمملوكه هو مثلا، زوجها لمملوكه هو أو لمملوك غيره، يعني زوجها من رقيق فحملها يكون رقيقا ملكا له فيجوز بيعه، لكن بيعه بعد ما يولد، أما بيعه في بطن أمه لا يجوز. أما إذا كان الحمل منه بأن تسرى في هذه الأمة المملوكة له فإن ابنه يكون حرا، والأمة تعتق بذلك، الأم ولد تعتق. نعم.
ويقول
أنا أحتفظ
هذه
السلعة
ولا
تأخذها لأحد غيري كما يسمونه
الآن
الوكيل الوحيد. أي نعم، والامتياز، أي عملية جارية الآن، أخذ الامتيازات إذا كان فيها مضايقة للناس واحتكار فهي لا تجوز فمنوعة، أما إذا كان ما فيها مضايقة، السلع موجودة غيرها ألا في مضايقة للناس ما في مال. نعم.
فضيلة الشيخ حفظه الله، نرى في القرار من أراد أن يبيع سيارته جاء إلى أصحابه ليرفعوا السعر، وهم لا يريدون الشراء إلا أن يرفعوا السعر لكي تباع السيارة، فما حكم هذا العمل وما اسم هذا البيت؟
هذا لا يجوز، نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، نهى عن النجش، نهى عن النجش، وقال لا تناجشوا، والنجش أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءها وإنما يريد أن يرفع القيمة على الزبائن، هذا حرام، نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا تناجشوا، والنجش أن يزيد في السلعة وهو لا يريد شراءها وإنما يريد أن يغرر بالزبائن ويرفع القيمة عليه، وإذا كان هذا الناجح شريكا في السلعة فالإثم أشد، لأن يعني بعض الشركاء يساوم السلعة وهو شريك فيها والمشتري ما يدري، الزبائن ما يدرون، هذا أشد تحريم، لأنه تغرير بالناس ولأنه أكل للمال بالباطل، فلا يجوز هذا، النجش كله حرام، وإنما يباح الزيادة لمن يريد الشراء. نعم.
وفضيلة الشيخ وفقكم الله، يوجد في الحرام من الدلالين الذين يرسمون مع الزاعة فيبيعون لهم، فهل هذا يرد الغفلان وهل يجوز أن يأخذ مالا في قبره دلالة؟ يوجد في الحرام من الدلالين الذين يرسمون مع الزاعة فيبيعون لهم، فهل هذا يرد الغفلان وهل يجوز أن يأخذ مالا في قبره دلالة؟
أما أخذه المال لكونه دلالا هذا هذا هو السعي السمسار، لا بأس أنه يأخذ بمقابل حراجه وبيعه، أما أنه يتلقى الجالدين أصحاب السيارات يركب معهم ويقول أنا ببيع لكم، هذا ما يجوز، هذا هو تلقي الركبان، أما إذا جاءوا هم إليه وقالوا بيع لنا فهذا لا بأس، إذا جاء الجالبون إلى شخص وقالوا له نبيك نريد منك تبيع لنا معنا أو منتوجاتنا أو هذا الحمل اللي معنا، هذا لا بأس، لأنه ما قصدهم هم، وإنما هم جاءوا إليه طلبوا منه هذا، يجوز له هذا، أما أنه من نفسه يروح لهم ويقول لهم أنا أبيع لكم، هذا لا يجوز، لقوله صلى الله عليه وسلم لا تلقوا الركبان. نعم. بعد موت، حياتك بعد موت، عتقها يكون بعد موت، وفي حياته لا يجوز له بيعها على الصحيح. نعم. يعني عشقها ملحقت. نعم.
يوجد في الحراج من يبيع بعض الأغراض في مجال عالمي مشهور، فبعد أن اشتراها شخص قرأ أن قيمتها تزيد عن قيمتها الأصلية بثالث، فما الحكم في ذلك؟
معاذ الشهر
يوجد في الحرام من يزيد بعض الأغراض في مزاد أناني مشهور، وبعد أن اشتراها شخص رأى أن قيمتها تزيد عن قيمتها الأصلية بثالث، فما الحكم في ذلك؟
هذه مسألة الغبن، هذه مسألة الغبن. إذا كان الغبن فاحشا، إذا كان الغبن فاحشا لم تجد العادة بمثله فله الخيار. وأما إذا كان الغبن مما جرت العادة به، مما يتغابن فيه الناس، فليس له خيار، والبيع صحيح. نعم. الخيار بين الإمضاء أو بين الرد، يرد أو يأخذ الثمن أو يمضيها أو يصبر على الغبن. لا ما يأخذ الفرق، يخير بين الإمضاء والرد، يقول إني يأخذ الفرق. نعم. الجراد يؤكل، ليس من الحشرات المحرمة، يؤكل مثل النحل، ومثل النحل يستعمل للعسل، يجوز بيع النحل لأنه يستخرج منه العسل ينتفع به، يجوز بيع دود القز لأنه يستخرج منه الحرير، والجراد يجوز بيعه لأنه يؤكل إذا حاجه الإنسان في وعائه جاز له بيعه، لأنه من الأشياء التي تؤكل مثل السمك، مثل هذا يؤكل طعام لا بأس. نعم. سمكة زينة زينة هاي يجوز بيعها السمك، يجوز بيعها، يجوز بيع السمك، يعني يجعل في حور للزينة، يجعل زينة للزينة لا بأس. والطيور يجوز بيعها للزينة، يجعل في قفص، بس بشرط انه ما يسيء اليها ويجوعها ويعطشها لا بأس. الله اعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال مالك رحمه الله تعالى: السلف ونهى أن يبيع حاضر الجبال.
بسم الله الرحمن الرحيم. من البيوع المنهي عنها أن يبيع حاضر لباس. الحاضر المراد به ساكن البلد، والبادي المراد به القادم إلى البلد، سواء كان من البادي أو من القرى أو غير ذلك. وذلك لأن المطلوب أن يترك البادي والقادم يعرض سلعته في البلد من أجل أن يتوسع أهل البلد بها وينتفعوا بها ويشتروها رخيصة، يشتروها رخيصة. أما إذا تولى واحد من أهل البلد بيعها فإنه يحرم أهل البلد من فائدة هذه السلع القادمة، لأن ساكن البلد يعرف قيم السلع ولا يبيعها رخيصة، فيخوف على أهل البلد الانتفاع بالسلع القادمة إليهم. وبيع الحاضر للباب كما فسره ابن عباس لا يكون له سمسارا، يعني لا يكون له دلالا يقول له تعال ما بيع لك السلعة أو السلعة التي قدمت بها، هذا لا يجوز، بل يتركه يبيعها هو. وإن ذهب البادي إلى الحاضر وقال له بع لي هذه السلع فهذا، المهم أن الحاضر لا يقول أنا أبيع لي. أما العكس وهو أن البادي يذهب إلى واحد من أهل البلد ويقول له بع لي، أهلا لا بأس به، هذا هو المقصود. نعم.
ولها الذي أحاضر لذلك والبادي هؤلاء هو من يدخل البلدة بغير أهلها، سواء كان بلديا أو بقرية أو بلدة أخرى. قال ابن عمرة رضي الله عنهما: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتلقى الرجلان وأن يبيع حاضر الرجال. قال: فقلت لابن عباس: ما قوله حاضر الرجال؟ قال: لا يكون له من شعرى. متفق عليه،
يعني دلالا. نعم. هذا فيه بيان الحكمة، قوله صلى الله عليه وسلم دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض، فيه بيان الحكمة من النهي، وهو أن المقصود أن ينتفع أهل البلد من رخص هذه السلعة إذا باعها أصحابها. نعم.
فإذا
تولى الحمر بيتها وامتنع عن يمينها إلا بفعل ذلك ضاق ذلك على أهل البلد. يعني لم ينتفعوا، لم ينتفع أهل البلد، صارت هي واللي بالدكاكين سواء، لتولى بيعها حاضر يعرف السعر، صارت هي ولا المخزن بالدكاكين سواء. نعم.
صحيح
والراجح أن الحديث عام وأنه لم ينسخ، وأنه لا يجوز أن يبيع الحاضر للبادي دائما، لأن العلة التي من أجلها نهى الرسول صلى الله عليه وسلم موجودة، وهي التضييق على الناس وحرمانهم من فائدة السلع المجلوبة، هذه علة عامة وباقية لا تختص بأول الإسلام. نعم.
والأول أن نذهب لعموم النهي، وما ذكر في حق الصحابة
فبتأتي حقنا
ما
لم يكن
على
اتصافه به
نبيل.
نعم، هذا هو الصحيح.
نعم.
هذه الشروط الخمسة، أن يكون البادي قادما لبيع السلعة، أما إذا قدم لحاجة أخرى ولم يقدم لبيع السلعة فهذا لا يدخل في النهي لأنه لم يقدم لبيع السلعة. والثاني أن يكون البادي يجهل قيمة السعر، أما إذا كان البادي يعلم قيمة السعر في البلد فلا مانع من ذلك، لأنه لا فائدة لأهل البلد منها. والثالث أن يكون بحاجة، الناس بحاجة إلى هذه السلعة، تكون هذه السلعة مما يحتاجه الناس حاجة عامة كالطعام والشراب والملابس والمواشي هذه، أما السلعة التي لا يحتاجها إلا بعض الناس هذه لا تدخل في النهي، السلعة التي لا يحتاجها إلا بعض الناس هذه لا تدخل في النهي، مثلا الكتاب لو جامع كتب يبيعها هي ما تدخل في النهي، لأن ما كل الناس يحتاجون الكتاب، يعني حاجة نادرة إنما يحتاجه طلبة العلم فقط، خلاف الطعام والشراب هذا يحتاجه كل الناس، ملابس يحتاجها كل الناس، كل أهل البلد العام والمتعلم كل الناس يحتاجونها. نعم. وأن يكون أراد بيعها بسعر يومها، أما إذا قال لا أنا أخزنها وأنتظر لما تغلى السلع من بيعها اليوم فهذا أيضا لا يدخل في النهي لفوات الغرض من ذلك. نعم.
يحضر البدوي إليه في الأكل بسعر يومها جاهلا زراعا ويقصده الحاضر.
الشرط الخامس وهو الأخير أن الحاضر هو الذي يذهب إليه ويطلب منه أن يبيع له السلعة، أما العكس وهو إذا جاء البادي وطلب من الحاضر أن يبيع له السلعة فلا مانع من ذلك، أن هذا لا يشمله النهي. نعم. ويقصده
الحاضر وبالله الحاضر يذهب إليها.
نعم.
وإذا ولا يحكم الضرر الا باجتماع الشروط الخمسه، احدها ان يحكم الزاد بالبيت العدل،
هذا واحد.
فاما ان جاء بها لياكلها او يقدمها او يؤذيها فليس في بيع الحاضر نفس التوضيح بل فيه توشيعه. الثاني ان يحكم ببيعها بسعر يومها، فاما ان اخبرها وفي نفسه ان لا يبيعها رقيقه فليس في بيعه له توضيح. الثالث ان يقتله الحاضر، فان كان هو القاصد للحاضر جاز، لان التطبيق اكثر منه لا من الحاضر، فاشبه ما لم يمتنع هو من بيعها الا
بسعرها.
الرابع ان يكون جاهلا بسعرها، فان كان عاملا بسعرها لم تخطر التوسعه بفرض بيعها، لان الظاهر انه لا يبيع فرضا بسعرها. الخامس أن يكون للناس حاجة، أن يكون للناس حاجة إلى بيعته كالأقوال ونحوها، لأن ذلك هو الذي يعم الفرض لغلو سعره. والثلاثة ونهى عن النجش، وقال جديدة
من البيوع المنهي عنها النجش، النجش والنجش أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءها، هذا هو النجش، أن يزيد في السلعة شخص لا يريد شراءها وإنما يريد أن يرفعها على الحاضرين، سلعة يحرج عليها عندها الزبائن يسومونها، جاء واحد لا نظر بشراءها ولكن سامها من أجل أن يغليها على الحاضرين، هذا حرام لا يجوز لأن فيه إضرارا بالناس، فيه مضارة بالناس. هذا هو النجش الذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن النجش المحرم أن يقول البائع أنا أعطيت بها كذا وكذا وهو كاذب، يقول للزبون أنا قيمت من كذا وكذا وهو كاذب في ذلك، هذا يعتبر من النجش، لأن قصد صاحب السلعة أن يرفع السعر على المشتري، أو يقول أنا اشتريتها بكذا وكذا وهو كاذب. المهم أن النجش هو رفع السعر على الزبون في شيء لا حقيقة له وإنما هو كذب. وكذلك من النجش أيضا أن يكون هناك شركاء كلهم يريدون السلعة، أو كلهم السلعة لهم، أن يكون هناك شركاء تكون السلعة التي تباع لهم، فيجيد واحد منهم من الشركاء هنا وهو يريد تغيير بالناس، يظنون الزبائن هذا الذي وانه يريد الشراء وهو في الواقع شريك، يسومها من اجل ان يغتر الزبائن فيشترونها بثمن مرتفع، هذا كذب، هذا حرام وداخل في النجش ايضا، بل هو اشد، بل هو اشد لان فيه كذبا واحتيالا. وكذلك من النجش العكس، لو ان الجالب جلب السلعه وتواصى اهل السوق ان ما حد يزيد فيها علشان يبيعها رخيصه ويتشاركون فيها، هذا من التغرير بالبائع فلا يجوز، اذا تواصوا وقالوا لا حد يزود لا يشوم الا واحد او اثنين علشان يضطر انه يبيع والباقين يسكتون، فاذا شراها الواحد او الاثنين اشترك معهم البقيه، يقول احنا تاكسين من اجل ان تكون رخيصه ونحن شركاء معكم، هذا حرام وهو من التغريب بالبائع ويدخل في النجش ايضا. نعم، الحاصل ان التغريب بالبائع بكل صوره يدخل في النجش، نعم، سواء بزياده السعر او بنقصه. نعم، فاذا كان في ذلك اضرارا بالبائع او اضرارا بالمشتري فانه يدخل في النجش.
ونهى عن النجش سواء يزيد السلعة من لا يريد شراءها ليقتدي به من يريد شراءها يظن أنه لم يجد فيها هذا الخمر إلا هو يتساوون فيلتقوا بذلك، فهذا خداع وهو حرام. وقد روى ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النجش، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تلقوا الرهبان ولا يبيع بعضكم على بيع بعض ولا تنابزوا ولا يبيع حامل البلاد. اتفق عليهما.
نعم.
مسألة ونهى عن بيعتين في بيعة.
نهى عن بيعتين في بيعة. صورة ذلك أن يقول لا أبيع عليك هذه السلعة حتى تبيع علي السلعة الفلانية. عقد مشروط في عقد ألا هو بيعتين في البيع. يقول لا أبيعك هذه السلعة حتى تبيع علي السلعة الفلانية. أبيع عليك سيارة بشرط أن تبيع علي السيارة. أو أبيع عليك سيارتي بشرط أن تأجرني كذا وكذا. فشرط العقد في العقد هذا هو بيعتين في بيع فهو حرام. نعم.
ونهى عن بيعتين في بيع فهو أن يقول بعتك هذا بعشرة من الكفاح أو عشرين من الشرع أو بعشرة من النقدة أو عشرين من البيئة.
نعم.
ونهى عن بيعتين في بيع فهو أن يقول بعتك هذا بعشرة من الكفاح أو عشرين من الشرع.
هذا فسر به هذا تفسير آخر أن يقول أن يبيع السلعة في ثمنين أن يبيع السلعة في ثمنين فيقول مثلا بعتك هذه السلعة بعشرين حالة أو بثلاثين مؤجلة. أنت بعتك السلعة بعشرين حالة أو بثلاثين مؤجلة. هذا عند بعض الفقهاء أنه معنى بيعتين في بيع، ولكن الإمام ابن القيم يقول لا هذا لا يكون بيعتين في بيع، وإنما هذه بيعة بثمنين وجعل الخيار للمشتري إن شاء يأخذ لأحد الثمنين يأخذ لأحد الثمنين، فهذا فيه فائدة للمشتري إن بغى رخيصة أخذها مؤجلة إن بغى غالي أخذها حالة. هذا لا يدخل في بيعتين في بيع، إنما بيعتين في بيع ما ذكرته لكم أن يشرط عقد في عقد ويقول أبيعك بشرط أن تبيعني، هذا هو بيعتين في بيع. وأيضا يقول ابن القيم من البيعتين في البيعة مسألة العينة، مسألة العينة أن يبيع عليه السلعة بثمن مؤجل ثم يشتريها منه بثمن حال أقل من المؤجل. يبيع عليه السيارة بعشرين ألف مؤجلة ثم يشتريها منه 15 نقد حالة، فهذا ربا لأنه كأنه باع دراهم بدراهم، دراهم غائبة بدراهم حاضرة، ولكنه جعل السلعة حيلة. هذا بيع العينة الذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو عند الإمام ابن القيم هو بيعتين في بيعة، ولكن لعل هذا من الصور. بيعتين في بيعة يشمل عدة صور، منها هذا، منها بيع العينة، ومنها بيع شرط عقد في عقد كما ذكر، ومنها ما ذكره هنا إن صح إذا باع السلعة بثمنين، واحد حال وواحد مؤجل، واحد صحاح وواحد متكسر. نعم. صحاح يعني سليمة، نقول سليمة بعشرة مكسرة، أو الصحاح معناها النقود غير المصروفة، مكسرة يعني مصروفة، يقول أبيعك بها عشرة أريل، أبيعها عليك بعشرة أريل سلمها لي عدد، أو بعشرة أريل قروش، تكون قروش مكسرة شوط أرباع وخماس وستات، هذه المكسرة، المكسرة اللي هي كسور، يعني الريال مثلا الآن عشرين قرش، الريال عشرين قرش، عشرين قرش هذه تسمى كسور، يعطيك ريال مكسر يعني يعطيك إياه قروش، هذا المكسر، أو صحيح يعطيك إياه ريال براسك. يعطيك إياه ريال براسه، ريال ورق أو ريال فضة براسه غير مصروف. لا شك أن الناس يحبون الريال الصحيح لأنه أخف وأحسن، يحبون أحب أكثر رغبة من الجروس الكثيرة التي تكون ثقيلة أو تكون نعم. عشرة نقداً أو 20 نسيئة، يعني أن تشتري إما في أحد الثمنين، إما 10 نقداً وإما 20 مؤجلة. هذا يعتبرون بيعتين في بيعة، وابن القيم يقول لا، هذا ليس فيه شيء والصحيح، والمشتري بالخيار، إن شاء أخذ بالنقد وإن شاء أخذ بالمؤجل، هذا ليس فيه شيء. نعم.
فهذا لا يصح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيعة، حديث صحيح مثل هذا، ويسلم أن يصح بناء على قوله في الإجارة، إن كسبه قوميا فلك نصف درهم، وإن كسبه فارسيا فلك درهم، فإن فيها رجلين.
نعم، هذا هو اللي اختاره ابن القيم، انه صحيح، ان هذا العقد صحيح وليس فيه غرر ولا فيه جهاله، والمشتري بالخيار، ان شاء اخذ بالثمن الحال وان شاء اخذ بالثمن المؤجل. مثل لو قال له خط لي هالثوب ان خطه كويتي فهو بريال، وان خطه قطري فهو بريال ونصف، يقولون هذا صحيح، هذا صحيح لأنه ليس فيه غرض، والخياط بالخيار، إن بغى زيادة الأجرة خاطه قطري، وإن بغى الأجرة القليلة خاطه كويتي، فهذا راجع للخياط، ولا فيه غرض ولا فيه شيء. نعم.
وقال
عليه الصلاة والسلام: ما تلقى بها حتى يقضى بها الأسواق. رواه البخاري. هذا تلقي الركبان، تلقي الركبان عن القادمين لبيع السلع، لا يجوز لأهل البلد أن يخرج أحد منهم يشتريها منهم قبل يدخلون البلد، وذلك للضرر الذي يحصل على الركبان ويحصل على أهل البلد. الركبان يبيعونها رخيصة لأنهم ما يعرفون قيمة السعر في البلد، فهو يخدعهم، وأهل البلد يحرمون من هذه السلع القادمة، يتولاها واحد ويخزنها ويحرمهم من فوائدها. يترك الركبان يدخلون البلد ويجلبون في البلد من اجل يتوسع السعر وترقص السلع وتيسر للناس، ولا يجي واحد ويتلقفها خارج البلد، لان هذا فيه اضرارا للقادمين واضرارا لاهل البلد. نعم. هذا ما يسمى بتلقي الركبان او تلقي الجلب. نعم. يعني فيه ضرر بأهل البلد، فيه ضرر بأهل البلد، وفيه ضرر بالقادمين أيضا، لأنه يغجر بهم، فإذا دخلوا السوق وجدوا أنه قد خدعهم واشترى سلعهم رخيصة فيحصل لهم الغرض. الرسول صلى الله عليه وسلم أعطاهم الخيار، إذا قدموا السوق وجدوا أن الذي تلقاهم خدعهم لهم الخيار، إن شاءوا أمضوا البيع وإن شاءوا فسخوا. نعم.
وفي معنى زيد حاضر للبلد فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وروى ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلقوا الركبان ولا يزيد حاضر للبلد. وعن ابي هريره متفق عليهما. فان قالت:
وين اللي يقولون ان الاقتصاد انما اتقنه على الغرب والكفار هم اللي أتقنوا الاقتصاد؟ الاقتصاد أتقنه الإسلام ونظمه وشرع فيه هذه الأحكام العظيمة التي تجمع بين مصالح العباد الجالب والمجلوب إليه. هذا هو الاقتصاد الصحيح وهو النظام الصحيح، لأنه تنزيل من حكيم حميد. نعم.
فإن قالت: وتلقى الرهبان واشترى منهم البيع الصحيح، لان في حديث ابي هريره رضي الله عنه
البيع صحيح لكن لأصحاب السلع الخيار للقادمين الخيار إذا وصلوا إلى البلد ووجدوا أنهم مخدوعون ومغبونون لهم الخيار. نعم.
البيع صحيح لأن في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تنقصوا
الجلد، فمن تنقص واشترى منه فإذا أحدثوا فهو الخيار. هذا يعني هذا فيه إزالة للضرر، فيه إزالة للضرر عن القادمين، إذا وجدوهم قد غبنوا لهم الخيار، وإن أمضوا البيع فهو صحيح.
فإذا أتسوق فهو الخيار أخذ رواه مسلم، فالخيار لا يكون إلا في عهد صحيح.
نعم هو صحيح لكن فيه خيار.
ولأن النبي لا يمنع في البيع فليعود إلى أصل أمر من القبيعة يمكن إدراكها في إثبات الخيار.
هذا من العدل، من العدل، فالبيع صحيح ولكن للبائع الخيار إذا وجده مغبونا يكون في هذا دفع للضرر. نعم.
ولأن النبي لا يمنع في البيع فليعود إلى أرض من القبيعة يمكن إدراكها في إثبات الخيار فأشبه بيع من المضار.
نعم.
والسلف قال عليه الصلاة والسلام:
المصرات، المصرات هي الدابة التي يجمع لبنها في ضرعها ثم إذا جلبت يظن المشتري أن هذا اللبن هو من عادتها وأنها لبون كثيرة اللبن، وهي في الواقع ليست كثيرة اللبن وإنما جمع هذا اللبن فيها لمدة أيام. هذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم الخيار للمشتري، إذا حلبها ووجد أنها مصرات فله الخيار، إن شاء أمسكها وإن شاء ردها وأخذ الثمن، ويرد صاعا من تمر، صاعا من تمر قيمة اللبن الذي أخذه منها. نعم. أو صاعا من طعام. نعم.
قال عليه الصلاة والسلام: من اشترى طعاما فلا يجلس حتى يستوفيه.
نعم.
قال عليه الصلاة والسلام: من اشترى طعاما فلا يجلس حتى يستوفيه.
من الأول قبل.
قال عليه الصلاة والسلام: من اشترى طعاما فلا يجلس حتى يستوفيه. وروى ابن عمر قال: رأيت الذين يشترون الطعام.
هذا حكم جديد، وهو أنه لا يجوز بيع السلع قبل قبضها. إذا اشتريت سلعة فإنه لا يجوز لك أن تبيعها حتى تقبضها، الطعام وغيره. إن كان طعاما فلا بد من حيله أو وزنه، وإن كان دابة أو سيارة فلا بد من نقلها إلى ملكك وحيازتها إلى ملكك، وهكذا قبض كل شيء بحسبه، ما يكال ويوزن بكيله أو وزنه، وما ينقل بنقله، وما لا ينقل ولا يكال بالتخلية، فالأرض إذا اشتريتها والدار إذا اشتريتها قبض هذه التخلية لأن يخلي بينك وبينها. نعم.
فوصى
الله بعمر رضي الله عنهما قال: رأيت الذين يشترون الطعام بمجازفة يضربون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يؤوه من أمثالهم. الذين يشترون الطعام بالمجازفة يعني دون كيل، يشري إخراص، يشري الكوم كله بقيمة. البيع صحيح، البيع صحيح، لو شريت كوم الطعام، كوم التمر، كومة بر شريتها جميع، عدد أكياس رأيتهم وشريتهم جميع، فقال بيع الجزاف جائز، لكن لا يجوز لك أن تبيعه حتى تحوزه إلى محلك، تنقله من محل البائع إلى محله. وكانوا يضربون إذا شروا الطعام وباعوه قبل نقله، يضربون على ذلك تهذيبا لهم حتى ينقلوه إلى رحالهم. نعم.
قال عليه الصلاة والسلام: من اشترى طعاما فلا يجلس حتى يستوفيه. متفق عليهما.
فيهم.
قال عليه حتى التوزيع اتفق عليه الإمام والمسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كنا نشتري من الركبان بالزكاة فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نبيع حتى نكونه من مكانه. وقال ابن المنذر أجمع عليه على أن من اشترى طعاما فليس له أن يبيع حتى يستوفي.
نعم واشتفاؤه بنقله إلى مكانهم إلى رحالهم يعني منازلهم أو جفاكينهم أو لمسنا الخاصة بهم تنقل من ملك البائع إلى ملك المشتري من أجل أن يتمكن المشتري من السيطرة عليها ومن أجل أن يفحصها ويعرف ما فيها من العيوب إن كان فيها عيوب ويتفقدها ثم بعد ذلك يبيعها على من شاء. أما أن يبيعها قبل القبض فهذا لا يجوز ولا يصح البيع لما فيه من الغرض والجهالة ولأنه باع ما لم يتمكن منه نعم تمكنا تاما. فأي مشتر لسلعة فلا يجوز له بيعها حتى يقبضها لأجل أن يزول الغرض وينقطع النزاع ويكون البيع على بينة على بصيرة لأن كثيرا ممن يبيعون قبل القبض يحصل عندهم نزاعات ويحصل عندهم مخالفات ويحصل عندهم شيء من الاختلاف يقول ما وجدت السلعة على ما ظنيت ما وجدتها كما تقول فيها كذا وفيها كذا. وكذلك إذا نقلها المشتري إلى ملكه انقطعت علاقة البائع بها أما إذا بقيت عنده فربما أنه ربما أنه يحاول فسخ البيع ويحاول منع المشتري منها والإضرار به فيحصل النزاع في هذا والضرر في هذا. أما إذا قبض على المشتري ونقل نعم لا نقف عند هذا. نعم هذا فسر هذا تفسير من بعض العلماء ونحن قلنا لكم من العلماء فسروا بيعتين في بيعة بعدة تفاسير منها هذا الذي ذكره الشاعر هو الذي ذكره الشاعر ولكن ابن القيم لا يرتضي هذا التفسير بتهذيب السنن ويقول إن بيعتين في بيعة هو بيع العين أما بيع السلعة بثمنين حال ومؤجل أو صحيح ومكسر فهذا ليس فيه غرض والمشتري بالخيار أن يأخذ لأحد القيمتين ليس فيه غرر وليس فيه جهالة فما الداعي لمنعه إنما أراد الرسول صلى الله عليه وسلم بيعتين في بيعه بيع العينة إنه يبيعه على المستدين ثم يشتريه هو هذه بيعتين في بيعه لأن هذا حيلة إلى الربا. وكذلك شرط العقد في العقد كان يقول لا أبيعك هذه السلعة إلا على شرط إنك تبيعني أو ما أبيعك إلا بشرط أن تقرضني أو تؤجرني دارا هذا هو بيعتين في بيع. نعم وعلى كل حال هي كسرت بتفاسير الصحيح منها الله أعلم به هي كلها تفاسير من أهل العلم اجتهادات. نعم لا هذه ما هي بيعتين في بيع هذه جعل ثمن السيارة سيارة بيعة واحدة بدل ما تكون ثمن السيارة نقود صارت ثمنها سيارة هذا مبادلة ما في شيء. لكن لو قال أبيعك سيارتي ب20,000 على شرط أنك تبيع علي سيارة 15,000 كل سيارة لها قيمة هذه بيعتين في بيع. نعم لا بيع التقسيط جائز ولا غبار عليه والحمد لله أن يبيعه سلعة بثمن على أقساط على أقساط. والدليل على ذلك بيع الكتابة. كتابة الكتابة نجوم، أن يشتري العبد نفسه من سيده بقيمة يدفعها له على أقساط. هذا جائز في الإسلام وهو بيع، فمثل سائر البيوعات بيع بالتقسيط لا بأس به، أنه ليس فيه غرر ولا جهالة. بيع السيارة ب50,000 مقسطة كل شهر يدفع لها 1,000 ريال، ما في مانع، هذا فيه رفاق بالمشتري وفيه نفع للبائع ولا فيه غرر ولا جهالة. اللي يقولون بيع التقسيط حرام هذا غلطاني. نعم. أحنا. إذا جعل ما يعهد السيارتين زيادة دراهم لكونها أقل من التي ليس فيها دراهم فلا. إيه تقول أشتري منك سيارة جديدة 50,000 أو أشتري منك سيارة جديدة بسيارتي القديمة وزيادة 10,000 أحسن صحيح.
نعم. ما حدث في هنا في عام الماضي حيث كان الناس يشترون الهدي من خارج مكان جاذب هنا ثم يدخلون فيه ويبيعونه بشيء الاعلى.
نعم يدخل، يعني هذا فيه اضرار بالحجاج يدخل فيه، يعني يتلقون الجالدين من الباديه يشترون منهم الاغنام او الابل او البقر ثم يدخلون بها الشبك ويبيعونها غاليه يرفعونها على الحجاج، يدخل هذا يدخل في تلقي الرسوم. نعم لأن العلة موجودة. نعم. إذا شروهم من إذا ذهبوا إليهم شروها من أماكنهم هذا ما يدخل فيه. لا يدخل لأنهم ما جلبوها، أهلها ما جلبوها.
نعم.
هذا هو عين النهي الشامل. هذا هو عين النهي الشامل. إذا طلع واحد من البلد شرى الغنم القادمة للسوق من أجل أن يغليها على أهل السوق ويحرم أهل السوق من الانتفاع بها هذا هو عين النهي، لا يجب هذا، يجب منع هذا وتأديب من يفعل هذا الشيء. نعم.
فهل يجوز هذا البيع وإن كانت السلعة
الموصوفة وصفا يجوز بيع الموصوف في الذمة بصفة تنفي الجهالة؟ لا بأس، لكن بشرط أن يسلم الثمن، شرط أن يسلم الثمن في مجلس العقد، وإذا لم يسلم الثمن في مجلس العقد فإنه لا يجوز، لأنه يكون بيع دين بدين، الثمن دين والمثمن دين، هذا ما يجوز. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الكالي للكالي، بيع الكالي للكالي هو بيع الدين الدين. فإذا اشترى موصوفا بالذمة 20 سيارة 100 سيارة من موديل كذا توجدها لي، هذا صحيح وجائز، لكن بشرط أن يتسلم القيمة كلها في مجلس العقد. وإذا وردت السيارات تروح تستلمها، إن جاءت على الأوصاف أخذتها، ولا تقول لا هات لغيرها مما ينطبق على الوصف. نعم.
وقالت
أخذ الإسلام وقالت أخذ الإسلام وقالت أخذ الإسلام وقالت أخذ الإسلام وقالت أخذ الإسلام وقالت أخذ الإسلام وقالت أخذ الإسلام وقالت أخذ الإسلام وقالت أخذ الإسلام وقالت أخذ الإسلام وقالت أخذ الإسلام وقالت أخذ الإسلام وقالت أخذ الإسلام وقالت أخذ الإسلام وقالت أخذ الإسلام وقالت أخذ الإسلام وقالت أخذ الإسلام وقالت أخذ الإسلام وقالت أخذ الإسلام وقالت أخذ الإسلام وقالت أخذ الإسلام وقالت ما عرفنا أن أحد أنكر هذا، هذه عملية جارية، ولا عرفنا أن أحد أنكر هذا، وربما يكون هذا أضبط، يكون هذا أضبط لهذه السلع وأحسن، ولا في صديق على الناس الاحتكار انما يكون في الاشياء الضروريه مثل القوت، طعام والشراب والاشياء الضروريه التي يحتاجها الناس للقوت. اما الاشياء الكماليات فلما تدخل في الاحتكار لانها لا يحتاجها كل الناس. نعم. عند الحنابلة البيع صحيح، لكن يكون لصاحب السلعة الخيار من صور الخيار النجش. إذا زاد عليه السعر بسبب النجش وثبت هذا فإنه يجعل له الخيار، إن شاء أخذ السلعة وإن شاء تركها، وإذا جعل له الخيار زال عنه الضرر. والعقد صحيح بحد ذاته، صحيح لكنه فيه الخيار. نعم. أفضل إذا قلت اللهم صل وسلم على محمد هذا أفضل، وإذا قلت اللهم صل على محمد هذا جائز أيضا، لكن الأول أفضل لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الجمع بين الصلاة والسلام أفضل وأكمل. نعم. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بعد، من أعظم البيوع المحرمة بيوع الربا، ولذلك ذكر المصنف باب الربا بعد ذكر البيوع المحرمة، لأنه أعظمها وأشدها وأخطرها. الربا في اللغة هو الزيادة، قال سبحانه وتعالى وترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت، ربت يعني ارتفعت وزادت. ومنه الربوة وهي المكان المرتفع، وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين. الربوة هي المكان المرتفع والزائد عن غيره، هذا هو الربا في اللغة. أما الربا في الشرع فهو زيادة مخصوصة في أموال مخصوصة، ليست كل زيادة محرمة، بل إنما هي زيادة مخصوصة في أموال مخصوصة، كما يأتي بيانها إن شاء الله. والربا حرام بالكتاب وبالسنة والإجماع، قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. ذكر سبحانه وتعالى آيات في آخر سورة البقرة ابتدأها بقوله سبحانه وتعالى الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي تخبطه الشيطان من المس، إلى قوله واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. وهذه الآيات من آخر ما نزل من القرآن، أو هي آخر ما نزل من القرآن. وفي سورة آل عمران يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا، يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، اتقوا الله لعلكم تفلحون، اتقوا النار التي أعدت للكافرين. في سورة الروم قوله تعالى: وما آتيتم الربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. وهكذا نجد أن الله سبحانه وتعالى إذا ذكر الربا ذكر الصدقات. فما الحكمة لذلك؟ في سورة البقرة بدأ بذكر الصدقات ثم بعدها ذكر الربا، مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل إلى آخر الآيات في مدح المتصدقين والثناء عليهم ووعدهم بالأجر، ثم بعدها ذكر آيات الربا والوعيد عليه. كذلك في سورة آل عمران: وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. ثم ذكر سبحانه وتعالى ما أعده للمحسنين الذين ينفقون في السراء والضراء: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض عدة للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء. ينفقون هذا بعد ذكر الربا. في سورة الروم: وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. فما الحكمة في ذكر الصدقة ثم ذكر الربا أو العكس؟ حكمة والله أعلم المقارنة بين حالة المتصدق وحالة المرابي. المتصدق محسن، وأما المرابي فهو ظالم، لأن المتصدق يعطي ويبذل وينفع، أما المرابي فإنه ظالم، يأخذ ولا يعطي، يأخذ ولا يعطي، فهو ظالم ومؤذن للناس ويضايق الناس بأكل أموالهم بغير حق. فهذا من باب المقارنة بين أهل الإيمان والإحسان وأهل الظلم والطغيان والجور، من أجل أن يعتذر الناس ويذكر جزاء المرابين وجزاء المحسنين، ويذكر الفرق بين الربا والصدقة، أن الصدقة تنمي المال، تنمي المال وتزكيه وتطهره وتزيده، أما الربا فإنه يمحق المال، يمحق بركته ويعرضه للتلف والخسارة والنكسات والفوادح والإفلاس، وكثيرا ما يفلس المرابون. وإن لم يفلسوا ولقيت أموالهم فإنهم لا ينتفعون بها، لا ينتفعون لأنها محوطة في البركة، لا ينتفعون بها وإنما يعذبون بها، خلاف المتصدقين فإنهم ينتفعون، تنزل عليهم البركات والإحسان من الله سبحانه وتعالى، ويدعو لهم الناس ويثنون عليهم. أما المرابون فإنهم ينزل عليهم الغضب من الله سبحانه وتعالى والمقت، ويذمهم الناس ويدعون عليهم بظلمهم وعدوانهم. وأما السنة فأحاديث كثيرة جاءت في بيان الربا والوعيد عليه، من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: لعن الله آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه. هذا دعاء للعنة من الله سبحانه وتعالى على من أكل الربا أو أعان على أكله بشهادة أو كتابة، لأنه تعاون على الإثم والعدوان. جاءت أحاديث كثيرة في الوعيد على المرابي، وأن الدرهم الواحد من الربا أشد من 36 جنية، وبيان ما عن المرابي من الوعيد الشديد، حديث كثيرة، وأن الربا 72 حوبا أي بابا من الإثم، أعظمها أي أيسرها أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه، هذا وعيد شديد، أيسرها يعني أخفها، ما أشدها الله أعلم به. وأجمع المسلمون على تحريم الربا في الجملة، الربا مجمع على تحريمه، لا أحد يقول بإباحة الربا من المسلمين. فمن استحله، من استحل الربا فإنه كافر، يجب أن يستتاب، فإن كان وإلا قتل. الذي يقول إن الربا حلال وأنه مصدر اقتصادي لا بأس به وأنه لا يقوم اقتصاد الأمم إلا بالربا، هذا مرتد عن دين الإسلام إن كان مسلما ويقول هذه المقالة فإنه مرتد، يجب أن يستتاب فإن تاب وإلا قتل. أما المسائل المختلف فيها، المسائل المختلف فيها هل هي ربا أو ليست ربا، فالذي يستحلها ليس بكافر فيكفر نظرا للخلاف فيها، ولكن يخطأ وقال أنت مخطئ وأنت آثم على ذلك، لكنه لا يكفر نظرا للخلاف في بعض المسائل. أما الذي يجحد تحريم الربا عموما ويقول لا ربا محرم أبدا فهذا يكفر. أما الذي يخالف في بعض المسائل التي هي محل خلاف بين العلماء، هل هي يجري فيها الربا أو لا يجري، فهذا لا يكفر لكنه يخفر. أما الذي يأكل الربا ولا يستبيحه، يعترف أنه حرام، يأكله ولكنه يعرف أنه حرام ويقر أنه حرام، فهذا مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب، يفسق، يحكم بفسقه وجرح عدالته، وهو معرض للوعيد الشديد إن لم يتوب إلى الله سبحانه وتعالى، لكنه لا يكفر لأنه من أصحاب الكبائر كالزاني والسارق وشارب الخمر، وأصحاب الكبائر لا يكفرون إنما يفسقون ما لم يستبيحوها، إذا استباحوها صاروا كفارا. هذا هو الإجمال في بيان الربا وحكم من استحله وحكم من أكله ولم يستحله وحكم من استحل شيئا مختلفا فيه منه، هل هو ربا أو ليس به، لا بد من هذا التفصيل. نعم. يعني الأرض، ومعنى ربت يعني زادت، لأن الأرض إذا نزل عليها المطر فإنها تزيد، بمعنى أن النبات يظهر فيها ويرتفع فيها فتكون هذه زيادة على ظهر الأرض، لا قطف يعني زيادة، خلاف ما إذا كانت مجذبة فإنها تهتك تخشع خاشعة يعني هابطة. نعم.
قال سبحانه وتعالى أن تكون أمة هي
أربع للأمة، فلا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربع من أمة. ينهى الله المسلمين عن لفظ الأيمان التي أبرموها مع الكفار، ينهى الله عن لفظ العهود التي أبرموها مع الكفار ما دام الكفار ملتزمين بهذه العهود ولم تظهر منهم خيانة، فلا يجوز للمسلمين أن ينقضوا عهدهم حتى يتم وعده ويتم أجله. فإذا عهد المسلمون دولة من الدول وهذه الدولة وقفت بالعهد ولم تنقضه، لا يجوز للمسلمين أن ينقضوا عهدهم معه، نظرا لأن هناك دولة أقوى من هذه الدولة، فينقضون عهدهم مع الدولة الضعيفة ويعاهدون الدولة القوية أن تكون أمة هي أربع، يعني أقوى من أمة وأجيد من أمة، بل يوفون بالعهد إلى تمام أجله. فهذا من محاسن الإسلام أنه يأمر بوفاء العهود حتى مع الكفار ومع الأعداء.
قال
سبحانه وتعالى:
الذكور
أمة هي أربع الأمة الأكثر عددا. ويقال أربع فلان على فلان إلى زاد عليه. أو الشرط في أشياء مخصوصة. هي أشياء مخصوصة بينها الرسول صلى الله عليه وسلم وهي الأصناف الستة: البر للبر، الشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، والذهب بالذهب، والفضة بالفضة. هذه الأصناف الستة، ويلحق بها كل ما وافقها في العلة، كل ما شاركها في العلة التي من أجلها حرم الربا فيها فإنه يأخذ حكمها. هذه الأشياء المخصوصة، الأصناف الستة وما ألحق بها مما يشاركها في علة الربا.
هو محرم بقوله سبحانه: وحرم البدع.
أحل الله البيع وحرم الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك لأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا. قاسوا البيع على الربا لحد الإباحة، وهذا قياس باطل، لأن الربا حرام والبيع حلال، فلا يقاس الحرام على الحلال. وأحل الله البيع وحرم الربا، فهذا قياس فاسد باطل، مثل قياس إبليس لما أمره الله بالسجود قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. هذا قياس باطل، اعتبر أن النار خير من الطين، والصواب العكس، أن الطين خير من النار، لأن الطين يمجد وفيه خير بركة، خلاف النار فإنها محرقة لا خير فيها تتلف، أما الطين فإنه يغذي وينبت وينفع. نعم. فهو قاس نفسه على أصله، وقاس آدم على أصله والتراب، واعتبر أن النار خير من الطين، هذا باطل، مثل قياس الكفار الربا على البيع، مع أنه قياس باطل، فرق بينهما. الربا معاملة مباحة، البيع معاملة مباحة لأن فيها منافع، تبادل منافع، ليس فيها أصل للمال بالباطل وفيها تعاون، خلاف الربا فإنه ظلم وعدوان وأكل لأموال الناس بالباطل بغير نفع يحصل للفقراء والمحتاجين، فهو قياس باطل. نعم. أحل الله البيع وحرم الربا. لا.
وقال عليه الصلاة والسلام:
اجتنبوا السبع الموبقات. هذا من الأحاديث الدالة على تحريم الربا، وأنه من السبع الموبقات، سبع الكبائر يعني، الموبقات يعني المهلكات. نعم.
قال عليه الصلاة والسلام: اجتنبوا السبع الموبقات، الشرك بالله والكفر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم
الزحف، وقتل المحصنات الغافلات المؤمنات. الكبائر كثيرة، ولكن أعظمها وأشدها هذه السبع. أعظمها الشرك بالله عز وجل، هذا أعظم الكبائر، وهو الذنب الذي لا يغفر إلا بالتوبة. ثم الشرك بالله، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، والسحر، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، تولي يوم الزحف، خلف المحصنات الغافلات المؤمنات. الشاهد من الحديث قوله: وأكل الربا، عده من السبع الموبقات يعني المهلكات. نعم.
قال عليه الصلاة والسلام: لعن الله أكل الربا وموكلا وشاهد البيت وكاتبا.
واللعن لا يكون إلا على ذنب عظيم وكبيرة من كبائر الذنوب. نعم، فدل على شدة تحريم الربا، وأن المتعامل بالربا والمعين عليه ملعون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. واللعن معناه الطرد والإبعاد عن رحمة الله عز وجل. نعم.
قال عليه الصلاة والسلام: لعن الله قاتل الربا والمبتدع والكاذبين والكاذبات. اتفق عليهما.
الآكل هو الذي يأكل الربا سواء أكله أو لم يأكله، أكله أو لبسه أو شربه أو بنى به بيوتا أو اشترى به سيارات أو ادخره عنده. فالمراد بأكل الربا أخذه سواء، وإنما عبر بالأكل لأنه أغلب وجوه الانتفاع، وإلا فكل وجوه الانتفاع الربا محرم. وحتى لو لم ينتفع به، لو ادخره وكنزه فإنه ملعون، ولكن ذكر الأكل لأنه أغلب وجوه الانتفاع، ولأن أكل الربا يغذي الجسم بالحرام والعياذ بالله، وكل لحم نبت من السحت فالنار أولى كما في الحديث. فأشد الاستعمالات هو الأكل، أشد استعمالات الربا هو الأكل والتغذي به. وكذلك من أعان عليه وهو موكل الربا، موكل الربا دافع مأخوذ منه، كيف يلعن؟ نعم يلعن لأنه أعان على أكله، ولولاه ما حصل الربا، ولأنه رضي بهذا الشيء. ثم الكاتب والشاهدين، الكاتب الذي يكتب العقد، الشهود الذين يشهدون على عقد الربا كلهم ملعونون لأنهم تعاونوا مع آكله، تعاونوا على الإثم والعدوان. نعم.
وإجماع
الأمة
على أن
الربا محرم. لا إشكال في هذا، إجماع الأمة إجماع قطعي، إجماع الأمة على تحريم الربا إجماع قطعي. لا أحد من المسلمين يقول إن الربا حلال. نعم قد يختلفون في بعض المسائل التي فيها محل نظر، هل هي ربا أو مسألة ربا، أما الربا عموما فلا أحد من المسلمين يقول إنه حلال. لا. الأعيان يعني الأصنام التي نص الرسول صلى الله عليه وسلم على جريان الربا فيها ستة، ويلحق بها كل ما شاركها في العلة التي من أجلها حرم الربا فيها كما يأتي. وفي
الحديث رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذهب بالذهب مثلا بمثل،
يعني متساوي في الوزن، متساوي في الوزن لا يزيد بعضها على بعض. نعم، ريال بريال، جنيه بجنيه، مثله في الوزن لا يزيد ولا ينقص. نعم.
ومن
زاد فقد حرم، يبيع الذهب بالفضه كي تجيشهم يدا بيد، وبيع الشعير بالتمر كي تجيشهم يدا بيد، وبيع النقر بالشعير كي تجيشهم يدا بيد. اذا اتحد الجنس والعله حرم شيئان، الزياده والتاجيل، اذا اتحد الجنس والعله، مثل بر ببر، شعير بشعير، ذهب بذهب، فضة بفضة، فهنا يحرم شيئان، التأجيل لا بد من الحلول والتقابض، وكذلك الزيادة كلها حرام. مثلا بمثل يدا بيد، قوله مثلا بمثل يعني هذا التساوي، ويدا بيد يعني تقابض في المجلس غير التأجيل. أما إذا اختلف الجنس جاز شيء وحرم شيء، جاز التقابل وحرم التأجيل. إذا بيع البر بالشعير جاز التقابل، أن تأخذ صاعين شعير بصاع بر يجوز التقابل، لكن لابد من الحلول والتقابل في المجلس. لا يجوز التفرق وبينهما شيء. إذا بيع الذهب بالفضة جاز التفاضل، تبيع جنيه من الذهب بخمسين ريال فضة لا بأس، أو مثقال من الذهب بمثقالين أو ثلاثة مثاقيل من الفضة لا بأس، لكن لا بد من التطابق في المجلس. هذا معنى قوله فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم، يعني بزيادة إذا كان يدا بيد، يعني بشرط التقارب في المجلس. نعم.
ولا يجوز
بيع الطعام بدون
إذن إلا
كالبر بالبر والشعير بالشعير والذرة بالذرة والدخن بالدخن، لا بد من التساوي في المكيال ولا بد من التقابض في المجلس. نعم.
يعني النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الطعام بالطعام الا للمجلس. نعم. وقال في حديث معمر بن عبد الله والمماثله المعتبره في الشرع هي المماثله في الشيء والوزن.
بالمعيار الشرعي، المعيار الشرعي الذي هو الكيل او الوزن، كل متساويا في الكيل ان كان مما يسال وفي الوزن ان كان مما يوزن، الذهب والفضه لا يوزن، اما البر والشعير والتمر هذا يكال.
نعم.
نعم. المذهب في عند الحنابلة أن العلة في الذهب والفضة هي الوزن، عند الحنابلة والحنفية العلة في الذهب والفضة هي الوزن، والعلة في البر والشعير والتمر والملح هي الكيل، فكل ما يوزن أو يكال فإنه يدخله الربا من بقية الأشياء لمشاركته في العلة لما نص عليه. هذا من باب القياس. نعم.
ولا يحرم فيما لا يحرم كالإسلام والحديث، ولا فيما لا يكال كالبطيخ والرمان. وهي إحدى الروايات في علة الربا رحمه الله.
الأشياء التي تؤكل لكنها لا تكال مثل الخضروات، لا تكال ولا توزن مثل الخضروات، هذه لا يدخلها الربا. يجوز أن تبيع حبة البطيخ بثلاث حبات أو حبتين لأنها لا تكال ولا توزن، وإن كانت تؤكل وتطعم فإنها لا يدخلها الربا. وكذلك ما يكال ولكنه لا يطعم مثل الإشنان، إشنان يكال، الإشنان هو نوع من الشجر، نوع من الشجر يبس ثم يدق ويستعمل للتنظيف، تنظيف الثياب والأيدي مثل الصابون، مثل المحل الصابون، كانوا في الأول لا يعرفون الصابون، يعملون الإشنان، إشنان هو الشجر ينظف الثياب والأواني كل شيء، لا يعرفون الصابون النوم. نعم. فهذه الأشياء وإن كانت تكال إلا أنها غير مطعومة فلا يدخلها الربا، يعني لا بد من اجتماع شيئين، الطعمية والكيل، الطعمية والكيل. نعم. مع الطعمية بين مكيل أو يعني مكيل مع مطعوم أو موزون مطعوم. أصله ما هو بالوزن، أصله ما هو بالوزن، أصله بالعدد، أصله بالعدد. نعم.
وهيك الروايات في علة الربا عن أحمد رحمه الله فعلى هذا تكون علة الربا، تكون علة الربا بالذهب والفضة والثمانية. لأنها
وقت الشرف ويقصد التعليل بها الطعام. الذهب والفضة قيل أن العلة فيهما الوزن، العلة فيهما الوزن كونهما موزونين، وقيل لا ليست العلة الوزن، العلة هي الثمنية كونهما أثمانا للسلع والأشياء، يعني قيم للأشياء، قيم للأشياء، فعلى هذا يشاركها في العلة الأوراق النقدية المستعملة الآن، فليدخلها الربا لأنها صارت أقياما للأشياء مثل الذهب والفضة، العلة الثمنية، فكل ما جعل ثمنا للأشياء فإنه يدخله الربا، سواء كان ذهبا أو فضة أو حديدا أو أوراقا أو غير ذلك. وهذا هو القول الصحيح أن العلة الثمنية، العلة في الذهب والفضة الثمنية، فيشاركها كل ما جعل أثمانا وقيما للأشياء مثل الأوراق النقدية. الآن ما يستعمل الذهب والفضة في البيع والشراء، يستعمل الأوراق النقدية، فهي تحل محل الذهب والفضة بكونها صارت أثمانا وقيما للأشياء، يدخلها الربا. نعم.
والرواية
الأخرى
أن
العلة
في الذهب والفضة الوزن
والجنس.
الوزن، نعم. وفي غيرهما الخيل والجنس، لما روي عن عمار رضي الله عنه أنه قال: العبد خير من العبيد والثوب خير من الثوبين، فما كان إلى اليد فلا بأس، إن نبيها من نجس إلا ما فيه أو يجنس.
نعم. الجمهور، جمهور أهل العلم وجماهير أهل العلم اتفقوا على أن ما شارك الأصناف الستة المنصوص عليها، ما شاركها في العلة يلحق بها في جريان الربا فيه، لكنهم اختلفوا في تحديد العلة. منهم من يقول العلة في الذهب والفضة الوزن، وفي البقية في الأصناف الكيل، فعلى هذا كل ما يقال أو يوزن يدخله الربا، وهذا هو مذهب الحنفية والرواية المعروفة عند الحنابلة بمثل الزاد وغيره. والقول الثاني أن العلة، أن العلة في البر والشعير والتمر والملح شيئان: الكيل مع الطعمية، يعني كونها تطعم، كونها تطعم مطعومة مأكولة، هذه الرواية الثانية في مذهب أحمد، فهي اختيار شيخ الإسلام بن تيمية أن العلة هي الطعمية مع الكيل. وأما العلة في الذهب والفضة فهي الثمنية كما سمعتم، هذا القول الثاني وهو الصحيح. صحيح أن العلة في الذهب والفضة هي الثمنية للوزن، ثمنية من أجل أن يشاركها كل ما جعل نقودا، كل ما جعل النقود في اختلاف الأزمان فإنه يدخله الربا مثل ما دخل الذهب والفضة، لجامع أن كل منهما نقود. نعم.
عن أبي سفيان عن أبي سعيد رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تبيع الدينار بالدينارين ولا درهم بالدرهمين ولا صاع بالصاعين، فإني أخاف عليكم الربا وهو الربا.
الربا بالمين.
فإني أخاف عليكم الربا.
الربا وهو الربا، يقال الربا ويقال الربا، معنى واحد.
إني أخاف عليكم الربا وهو الربا. قام إليه رجل فقال: يا رسول الله، أرأيت الرجل يبيع الفرس بأخاف والنجيسة بالإبل؟ فقال: لا بأس إن كان يدا بيد.
الصحيح أن الحيوانات لا يدخلها الربا، حيوانات لا يدخلها الربا، فيجوز أن يباع العبد بالعبدين والثلاثة، ويباع البعير بالبعيرين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اقترض على أجل الصدقة البعير بالبعيرين إلى أجل، فالحيوانات لا يدخلها الربا، لكن اللحم، اللحم يدخله الربا لأنه مطعوم، فلا يجوز أن يباع، أن يباع مثلا كيلو من اللحم بكيلوين من لحم آخر لأنه مطعوم، يدخله الربا. نعم.
لأن قضية البيت المساواة والمؤثر في تحققها البيت والوزن والجنس، فإن البيت يكون بينهما قوة والجنس يكون بينهما معنى فكان عدة. وجدنا زيادة في الدين الخطرة دون زيادة في الكون في دليل بين الثقيلة والخفيفة، فإنه جائز إذا تساويا في البيت. فلو كانت العلة في الكون فجرت لله في الناس بكونه مكروها. قال الله تعالى
المراد بالطعم ما يقتات او كل ما يطعم ما يطعم اقتياسا به، يعني تخلقوت. اما الذي يطعم من اجل التفكه مثل الفواكه هذه لا يكون هذا لانه ليس فتواكه في الدخل.
ولو كانت العله
في الكون اجرت
لله في الناس بكونه مكروها. قال الله تعالى ومن لم
يطعمه فليعمل به. الربا الان ما مطعوم لكنه غير مقتات ليس قوتا. نعم.
والروايه
الثالثه
ان
العله
فيما
عدا الاسماء فوره
محصول
الجنس
ويحصل
بمطعومان ويحصل بمنهما علاها. هذا مذهب الشافعي ان العله في البر والشعير والتمر والملح هي الطعميه كونه مطعوما. هذا الشافعي العلة كونه مطعوما مطعوم جنس، ولكن الراجح والله أعلم هو أن العلة في البر والشعير والتمر والملح مجموع الأمرين كونه مكيل وكونه مطعوم وصف، يعني وصفان لا بد من الوصفين، كونه مطعوم جنس ومكيل جنس. نعم.
أن العلة فيما عدا الأسمان كونه مأخوذ الجنس.
هذا منهج الشافعي.
فيختص بالمنظومات ويخرج منهما عداها. والعلة في الذهب والفضة الثمانية وهو مذهب الشافعي.
نعم.
فيختص الذهب والفضة فدليل حديث معمر وقد سبق. ولأن الطعم وقت شرف في الجنس قوام الذهب.
في قوام الذهب.
والثمانية والصفر في الجهة قوام الألوان فيكتب التعليل بهما. ولأنه لو كانت العلة في الأسنان الوحي لما جاز إصلاحهما في الموجودات، لأن أحد وصفين إلا دليل الفضل.
على كل حال العلة الصحيحة التي هي الراجحة أن العلة في الذهب والفضة الثمانية، فيشاركها كل ما جعل نقودا من اي ماده كان. والعله في البر والشعير والتمر والملح الطعميه مع الخيل، يعني مجموع الوصفين، طعميه مع الخيل او الوزن مجموع الوصفين. هذا هو الصحيح الذي اختاره الشيخ خطيب الدين، وهو الذي تنضبط به العله. على ان الظاهريه يقول أن الربا مقصور على المنصوص عليه فقط، الأقلاف الستة فقط، وما عداها لا يدخله الربا. يقولون الربا إنما يجري في الأقلاف المنصوص عليها، لأنهم لا يقولون بالقياس، الظاهرية لا يقولون بالقياس، يقتصرون على النص فقط، خلاف جماهير أهل العلم فإنهم يقولون بالقياس. وهذا كما قلت لكم إن من استباح شيئا من الربا مختلفا فيه هل هو ربا او ليس بربا لا يكفر نظرا للخلاف، والمسألة اجتهادية فلا يكفر. اما الذي يخالف بتحريم ربا مجمعا على انه ربا كربا النسيئة او ربا الجاهلية فهذا يكفر، او يخالف بتحريم الربا في الذهب والفضة والبر والشعير والملفة ما نص عليه الرسول صلى الله عليه وسلم هذا يخطأ بلا شك. أما المسائل الخلافية هذا يخطأ ويرد عليه قوله ويبين فساد قوله، لكنه لا يخطأ. نعم.
إذا
ثبت
هذا على الجمهور الأولى مثل اجتماع الطعم والجنس والوزن حرم بها رواية واحدة.
نعم.
وما هو تهديد أحد الوصفين الطعم والزيت او الوزن واتحد الجنس ففيه روايتان، واختلاف بين اهل العلم كالاسلام والحديث والرمان والبطيخ والرمان.
الاسلام هذا يكاد لكن غير مطعوم، يعني فيه وصف واحد فلا محل خلاف. الحديث موزون، الحديث موزون لكنه غير مطعوم، هذا محل خلاف. من قال انه يكفي وصف واحد عده من الربا، ومن قال لا بد من وصفين فانه لا يدخل الربا، لا يدخل الربا في الحديث. نعم.
ولا فرق في المأخولات بينما يؤخر بوسا او تفكها كالفواكه او
يعني ما كان معياره الخيل فلا يحول إلى الوزن، وما كان معياره الوزن فلا يحول إلى الخيل، هل يعتبر معياره الأصلي؟ معياره الأصل، فالبر والشعير والأرز هذه لا تعتبر بالوزن وإنما تعتبر بالخيل أنها مكيلة، هذا الأصل فيها. نعم.
ولا يجوز بيع مكيل من ذلك بجنسه وزنه ولا موزون كيلا،
لأنه لا يتم إذا حول المعيار فإنه لا يتم التساوي، لا يتم التساوي، إذا بيع المكيل بالوزن لا يتحقق التساوي لأن الوزن يختلف عن الكيل، والموزون كذلك لا يحول إلى مكيل لأنه إذا حول إلى مكيل لا يتحقق التساوي فيه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول مثلا بمثل فمن زاد او استزاد فقد اربى، فلا يتحقق التساوي الا بالمعيار، بالمعيار الاصلي. نعم.
وقد سبق ان قضيه البيت المساواه قضيه الاشكال هي مساواه المكيل الا للموزون وزنه، فاذا تحقق المساواه
لا يباع مكيل بجنسه الا كيلا ولا يباع موزون بجنسه إلا وزنا. نعم.
فإذا حققت المساواة بذلك فلن يكون اختلافها في الأسواق
في الجودة والرداء، صاع جيد صاع رديء ما يضر، اختلاف الصفة ما يضر ما دام تساوى المكيال تساوى المعيار، الاختلاف الصفة لا يضر، هذا جيد وهذا رديء لا. هذا قديم وهذا جديد لا يضر. نعم. لم توجد المساواة في الكيل أو الوزن لم يصح البيع لأنه صار بباء. نعم. تدل على أن الموزون يباع وزنا والمكيل يباع كيلا. نعم.
ولأبي داود ولفظه البر بالبر مرسل بمرس، الشعير بالشعير مرسل بمرس، فمن زاد أو ازداد فقد أرضى.
نعم.
أمر بالمساواة في الموزونات مذكورة في الوزن، وأمر بالمساواة في المكيلات في البيت، ولئلا حقيقة الفضل مبطلة للبيت، مبطلة للبيت والمساواة مشترطة، فيجب العلم في وجود الشر. فلا يجوز بيع المكيل للمكيل وزنا لأن تناقضهما عن شيء شر، فمتى باع رجلا خفيفا منه برجل خفيف حصل في جثة الخفيف أكثر مما في جثة الخفيف، وربما حصل في رجل خمسة خفية دنيا نصف ويحصل في رجل الخفيف نصف.
هذا الوزن يعني إذا حولنا الخيل إلى وزن ما يتحقق التساوي لأن الوزن يعتبر الخفة والثقل، فالثقيل يكون قليلا والخفيف يكون كثيرا فلا يتساوى الجنس بجنسه، بخلاف الخيل، الخيل لا يعتبر الثقل والخفة، يعتبر امتلاء المكيال، امتلاء المكيال سواء كان خفيفا أو ثقيلا، بهذا يتحقق التساوي. نعم.
فيجوز التساوي المشترك، ولا يجوز بيع الموسوم بالموسوم شيئا لإقرار به التساوي على مثل ما ذكرنا في الشيء.
نعم. طلب الإنسان يجوز التفاضل، يجوز التفاضل ويباع كيل أو وزن أو خرق، لا بأس بذلك، لأن التفاضل جائز في اختلاف الجنس، مثل الشعير بالبر، التمر بالبر، الذهب بالفضة، طلب الجنس يجوز التفاضل، ولكن لا بد من التفاضل بالمجنون.